بيسره أعن. بفضلك يا كريم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وألف بين قلوب الموحدين، وفرج كرب أمتنا يا كريم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اشف المرضى وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 50. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة فيها، ثم ننتقل إلى أسئلة المتابعين والمتابعات، ثم إلى أسئلة الحضور. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 33 في رحابها. وقبل أن أواصل ما بدأت، اليوم هو الأربعاء، تمت رؤية هلال شعبان، ولم تثبت الرؤية البصرية لهلال شعبان، لذا فغدا الخميس هو المتمم لعدة رجب 30 يوما، وغرة شعبان يوم الجمعة إن شاء الله. غرة شعبان لعام 1443 من الهجرة هو يوم الجمعة. ومعلوم أن شعبان من الأشهر العربية التي لها منزلة خاصة، فهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. لذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكثر من الصيام فيه، فلما سئل قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحرص على فعل الخيرات على مائدة شعبان، لأنه بمثابة النافلة التي تسبق الفريضة، فصيام رمضان فريضة، ومن العادة في العبادات أن الفرائض تسبقها نوافل حتى يتهيأ العابد لتحقيق الفريضة، فجاء شعبان بمثابة النافلة عشان تتهيأ لرمضان. فنحاول نحافظ على الصيام، صيام التطوع والنفل في شعبان قدر الاستطاعة، ونحاول نغتنم من أعمال البر وأعمال الخير، من صدقات، من توبة واستغفار، من صلة للأرحام، حتى نستعد استعدادا طيبا لاستقبال الضيف المضيف الشهر المبارك رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، آمين. إذن يا إخوان، اغتنم هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه، وهو شهر شعبان. تعالوا بنا إخوتاه نواصل ما بدأنا. فقد تكلمنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن منزلة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، تكلمنا عن منزلة القرآن كمعجزة، وبينا بعض أنواع الإعجاز، ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة المباركة الطيبة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 23. يقول المصنف حفظه الله: محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم واعتقاد فضلهم على من جاء بعدهم في العلم والعمل والمكانة عند الله تعالى، أي لكي تنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فلابد أن تحب أصحابه وأن توقر أصحابه وأن تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من كل من جاء من بعدهم إلى قيام الساعة في العلم وفي العمل وفي المكانة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس إخوة، أفضل الناس على الإطلاق قرني، أي الذين عاصروني وصاحبوني وآمنوا ونصروا وهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. في بعض الروايات خير القرون قرني، لكن لا تثبت، لا تصح. الصحيح خير الناس قرني، أي الجيل الذي عاصر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة، ثم الذين يلونهم أي تابعوا التابعين الذين أخذوا عمن أخذ عن الصحابة رضي الله عن الجميع، ودي بنسميها أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، وهم دول السلف يا إخوة. معنى السلف الصالح هم دول، النبي وأصحابه أدي قرن، التابعون قرن، تابعوا التابعين. يبقى احنا لما قلنا نتبع منهج السلف الصالح يبقى بنتبع مين؟ النبي وأصحاب النبي. بنتبع مين كذلك؟ التابعين الذين أخذوا عن أصحاب النبي كالأئمة، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع، كأئمة الحديث كالسفيانين والحمدين والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، النسائي أبي داود، ابن ماجة، الترمذي، كمسند أحمد، موطأ مالك في كتب الحديث. هذه القرون الفاضلة التي مدحها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بنتبع من جاء من بعد التابعين وصار على دربهم من الأئمة الأعلام الثقات، فده المنهج. يبقى عشان ننصر النبي نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث ابن مسعود الذي جاء عند أبي نعيم في الحلية، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه واختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. ومعنى فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، المقصود بالمسلمين في قول ابن مسعود هم الصحابة. بيتكلم عن هذا الجيل. لماذا؟ لأن إجماعهم مصدر من مصادر التشريع، لا يأتيه الخلل ولا النقص، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رضي الله عنهم. إذن هؤلاء هم أطهر الناس قلوبا، اختارهم الله وزراء نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهم أعلم الخلق بالحق. لماذا؟ لأنهم تتلمذوا على يد النبي محمد، أخذوا العلم مباشرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول دايما أن الصحابة هم أعلى الناس سندا، يعني أعلى سند في العلم رواية ودراية أصحاب النبي. ليه؟ أخذوا العلم عن رسول الله مباشرة، والرسول أخذ العلم عن جبريل مباشرة، وجبريل أخذ العلم عن رب العزة مباشرة. يبقى أعلى الناس سندا مين؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لذلك بتجد دايما من أراد أن يهدم الدين يطعن في الصحابة، لأنهم الباب الذي إذا كسر ضاع الإسلام. ليه؟ هم شهودنا ونقلت وحي السماء والسنة إلينا، فالطعن فيهم طعن في إيه؟ في المروي اللي هم مروا عن النبي، يعني طعن في الإسلام، طعن في الإسلام. ولذلك قبحت تلك العقول التي تنكر السنة، لأن اللي بينكر السنة ينكر القرآن، يقول لك أنا قرآني، كذاب، أنت لست قرآنيا، فينكر السنة يقول لك أنا باخد بالقرآن فقط، أنت كذاب. ليه؟ لأن من الذي نقل إلينا القرآن؟ هم الذين نقلوا السنة. هتنكر السنة يبقى كمان تنكر إيه؟ القرآن. مين اللي روى لنا القرآن ونقلوا بالتواتر؟ مش الصحابة؟ حملوا عن النبي، وهم اللي حملوا السنة. فلما تنكر السنة يبقى أنكرت إيش؟ القرآن. ودلائل كذب من يدعي أنه قرآني وبينكر السنة، إن القرآن نفسه قال له: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هنعمل فيها إيه دي؟ مش أنت قرآني؟ اعمل به. وما آتاكم الرسول فخذوا. طب فين اللي أتانا الرسول غير السنة بعد القرآن؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. وفين أنت من قول الله تعالى في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره؟ فين أنت من قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فين حضرتك أيها القرآني من قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ وفين أنت من قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا؟ طب أيها القرآني، كيف تصلي وأنت لا تأخذ بالسنة؟ هل تجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتين جهريتين؟ هات لنا من القرآن آية بتقول لك إن صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين، وتكون جهريتين مش سريتين. هات من القرآن ما دمت قرآنيا. طب هات من القرآن إن صلاة الظهر 4 ركعات سرية. هات من القرآن إن صلاة العصر 4 ركعات سرية. هات من القرآن إن صلاة المغرب 3 ركعات جهرية في الأولى والثانية وسرية في الثالث. هات من القرآن إن صلاة العشاء 4 ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة والرابعة سرية. لن يجد في القرآن هذا، هيجده فين؟ في السنة. ليه؟ ربنا قال النبي: لتبين لهم ما نزل إليهم. يبقى البيان جاي منين؟ من السنة. طيب يا قرآني، كيف بتزكي مالك يا قرآني وفق القرآن؟ هل القرآن حدد لنا الأنصبة؟ هات لنا من القرآن آية بتقول النصاب في الزكاة نصاب النقدين، وإن يجب عليك تخرج 2.5%. هات من القرآن، لا تجد. هات من القرآن أصناف الزكوات المتعددة، عروض التجارة، في الإبل، في الماشية، وحدد لنا من القرآن في الإبل كيف نصاب الزكاة، نخرج إيه. حدد، لن يجد. هيجد فين؟ في السنة، في السنة. ولذلك عمران بن حسين لما استدل على المنكر فذكر له حديثا للنبي، قال له: هل تجد في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ حديث النبي هو لا جلب ولا جنب ولا شغار. ايه الكلام ده بقى؟ ايه معناه الكلام ده؟ ايه معنى الجلب وايه معنى الجنب وايه معنى الشغار في الإسلام؟ النبي نهى عن ده. العلماء قالوا ان الجلب بيكون في الزكوات، مثلا النبي ارسل عاملا ليجمع الزكاة، خلاص، فيقول له تكون قريبا من أصحاب الأموال حتى لا تحملهم مشقة جلب المال إليك ونقله. هتروح مثلا لأبو عمر، الرجل عنده ماشية، تروح له جنب مكان الماشية. ليه؟ عشان لما تيجي تحدد زكاة ماله تلعب مثلا 10 من البعير و10 من الشياه، لو انت في مكان بعيد هتحمله ايه مشقة؟ انه ينقلهم في مواصلات ونقل وتعب ومشقة. نقول لك لا، احنا مش جايين نرهقه ولا نتعبه، ده احنا جايين عشان نريحه، انا ارسلتك كعامل عشان تريحه، فتروح بقريب من المال، فده بيكون فين؟ في زكاة المال، ده الجلب. ما تخلوش يجلب لك المال ويتحمل مشقة. شوف جمال الإسلام. وقالوا كمان يدخل في السباقات. كانت العرب تعمل ايه؟ في باب السباق تجلب من يثير المتسابق البعير او الفرس بالصوت، يجي الفارس يقعد يزعق على ايه؟ الفرس عشان قال له لا، ده ممنوع، ما تزعقلوش، يكفيك الصوت فقط ورجليك، إنما ما تزعقش بصوتك لأن ده هيأثر على السباق. إيه الجمال ده؟ أيوة. طب ده الجلب وعرفناه. طب الجنب، قالوا أيضا يدخل في السباق وفي الزكاة. قالوا في السباق كان العرب معتادين يعملوا إيه؟ يخشوا سباق بالخيول، كان الفارس يجيب فرس جنب الفرس بتاعه يجري معاه، عشان لو الفرس بتاعه تعب يروح سايبه ويركب التاني. قالوا لا، ده ممنوع، ده غش واخداع، انت هتضحك على الناس ولا ايه؟ عشان تاخد اموالهم بالباطل ما ينفعش. لا جنب، ما تجيبش فرس جنبه يجري معاك واحد تاني قوي، عشان لو ده تعب تروح سايبه وتروح نطت على التاني وتكمل. نقول لك لا، ممنوع ده. وفي الزكاة كمان، ازاي يكون في الزكاة بقى الجنب؟ قالوا الجنب ان بعض بقى اصحاب الاموال هم اللي يشقوا على العامل اللي بيجمع الزكاة، فيكون أموالهم بعيدة جدا، ويقول لا تيجي معايا بقى، ويحملوا مشقة السير والتعب، ويقول لا خلي أموالك جنبه قريبة منه، ما تبعدوش وما تتعبهوش. فده جمال الإسلام، يبقى ده معنى الجلب والجنب. ولا شغار، ده شغار كان نوع من أنواع الزواج معروف في الجاهلية. يجي مثلا أنت عندك بنت ولد، وانا عندي بنت وولد، تقول لي هدي ابني لبنتك وانت ادي ابنك لبنتي وما ندفعش مهر، فده اسمه زواج الشغار. الاسلام نهى عن ده. ليه؟ لان ده في ظلم للمراه، ظلم للمراه، لان المهر حق لمين؟ حق للبنت. فانت لما عملت بدل بدون مهر حرمت البنت من ايش؟ من الحق ده، لا دي خدت ولا دي خدت، فده حرام لا يجوز في الاسلام. فعمران قال اللي بينكر، قال له هنجيب دي منين من القرآن بقى؟ هات لي كده من القرآن. التعاليم الجميلة دي جات عن طريق ايش؟ السنة. فإذا اللي بينكر السنة ده كذاب، يقول لك أنا قرآني ده كذاب، كذاب والقرآن بيتبرأ منه، لأن من أنكر السنة ارتد وكفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد قال الفتنة هي الشرك والعياذ بالله، قال يخشى على من يرد بعض قول النبي أن يقع في الشرك، بعض بس، بل بينكر السنة كلها ويشكك في السنة ويشكك في الأحاديث ويطعن في الأحاديث ويطعن في، ما أنت بتطعن في النبي وبتطعن في القرآن. إذن يا أخو أصحاب النبي هم البوابة، اللي يهمزهم أو يلمزهم معنى هدم الإسلام، أراد الإسلام، أراد السنة والقرآن. ودي القضية بتبقى خطوة خطوة، يبدأوا مثلا بالعلماء، بعد كده بالمحدثين وأصحاب كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرهم، ثم يوصل للصحابة، بعد كده يروح للنبي، بعد كده راح للقرآن، خلاص هدم الإسلام. ودلوقتي كمان بدأوا يشككوا في القرآن نفسه ويسخروا من القرآن في وسائل الإعلام، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله، اللهم أمين. هم إلى مزابل التاريخ ويبقى الإسلام عزيزا، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقضية مفروغ منها بقى مهما يفعلوا. إذن حب أصحاب النبي دين يا إخوة، دين، يجب محبة أصحاب النبي، يجب اتباع أصحاب النبي، يجب الترضي عن أصحاب النبي، التوقير، الحب، الاتباع. ويقينا هم أعلم الناس بعد الأنبياء والرسل، يقينا هم أعلم الناس وهم أعلى الناس منزلة علما وعملا ومكانة. اسمع القرآن ماذا يقول عنهم في سورة الفتح آية 29، قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ده بيتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم. وشوف هنا الوصف العجيب، والذين معه، عارف معي يعني إيه؟ يعني ملازمة تامة، معه اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وتقريرا، كله مع النبي. المعية دي حاجة عالية أوي يا إخوة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالشدة لا تكون إلا على الكافر المعاند المحارب، إنما على المسلم حتى وإن خالف محتاج مني الرحمة. إحنا للأسف نجد جيلا من الشباب عكس الآية دي، بقى رحيم على الكفار وشديدا على المسلمين. أو الله العظيم تجد أمام الكفار حملا وديعا، مع أخيه المسلم أسدا مغوارا بطلا مقداما. يا رب سلم، يبقى خالف المنهج. مع المسلم إسقاط وتبديع وتفسيق، ومع الكافر أو مع أعداء الإسلام كالليبراليين والعلمانيين ما تسمعلوش صوت، يهدموا في الثوابت ليل نهار. فين صاحبنا الإمام في الطعن ده؟ فين هو؟ غائب، شكله مش واخد باله، هو ما بياخدش باله غير من أهل السنة فقط. أو الله، من العلماء فقط، من الدعاة فقط، من طلاب العلم فقط. ودي المصيبة. نقول لك لا، اقرأ المنهج صح. أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة بيننا بين المسلمين، نتراحم، إن زل من زل نذكره بالله ولا نتبعه على الزل، ونحفظ قدره مدام من أهل السنة. حتى المبتدع الداعي للبدع والعامل بها ينصح، فإن لم ينتصح نحذر منه ومن بدعته في حدود بدعاته، في حدود بدعاته، وله علينا حق الإسلام مدامة البدعة دون الشرك، له علي حق الإسلام. أهجره رحمة به، أشد عليه رحمة به عشان يرجع للطريق، مش أخوض في عرضه. ماله العرض الآن بالعلم؟ أنت بتقول مبتدع صح؟ طب ما تتكلم عن بدعته. مالك بزوجته وأولاده وشكله؟ مالك؟ مالك بالخلقة؟ زي ما قال بعضهم، ودي خلل في المنهج. وللأسف الأتباع لا يرون خلل مشايخهم، ودي مصيبة يا إخوة، دي أخطر حاجة في العلم، يرى الخلل في الغير، إنما في شيخه لا. ليه؟ ده ما أنت أثبتت له العصمة خلاص. لما يتكلم أحدهم عن غيره وفي نفس المجال في العلم يقول لك ده عامل زي الهبلة اللي مسكوها طبلة بكرش وغطرة. طب الكرش ماله مال البدعة دلوقتي؟ انت بتصف خلقة الآن، ينفع؟ ما ينفعش، لا يجوز. قال بكرش وغطرة، يعني لابس ايه؟ الغطرة دي اللي بيلبسها أهل العلم في بعض البلاد خلاص، وبكرش. طب الكرش ايه علاقته بالبدعة؟ وهبلة ومسكوه طبلة، ده كلام أهل العلم، ده مش كلام أهل العلم، ولابد أن ينكر عليه كائنا من كان، حتى لو كان شيخك قل له اتق الله، هذا لا يجوز. ولكن نقول لمين؟ تعال أنت بقى انكر بقى، أنت المبتدع أنت ويقول لك يجوز مش عارف. الشدة جائزة، بس فين؟ في مجال الخطأ. ويقعد يستدل لك بآيات هو مش فاهمها أصلا، ونصوص هو ما يعرفش أصلا مقاصدها، ودي المصيبة. ويحاول يبرر خطأ الشيخ، نقول لك لا، الخطأ يا ابني خطأ، ده منهج. اتعلم يا ابني الموضوعية، وتعلم تكون طالب للعلم، تتحرى الحق بدليله. ودي قضية خطيرة جدا في المنهج يا إخوة. وحتى في المنهج مع ولاة الأمر يجيب نصوص الكتاب والسنة كلها معالية أمره هو، ويطعن في ولي أمر دولة أخرى. طب ما ينفعش، ما المنهج هو منهج ولي الأمر هنا زي ولي الأمر هناك، ما أنت كده بتشغب على الدولة الأخرى بحيث تهيج الناس على حكامها، وده لا يجوز. فخليك صاحب منهج بقى معتدل. والتاني يبرر له أصل ولي الأمر التاني عدو البلدنا. يا عم الله يهديك أنت وهو، اتقوا الله في أنفسكم. ومش عارف الشيخ فلاني قال ايه، يا شيخ اتق الله، ده دين، وديننا ما فيش فيه مجاملات ولا محاباة، المنهج منهج. ودي قضية خطيرة. انت ولا الليبرالي تجيب لك كل نصوص ولي الامر، انت ولا واحد مسلم عادي نخرج عليه، ما ينفعش يا ابني. يا ابني المنهج منهج، مع ده ومع ده في منهج بيضبطنا، بيضبطنا النص، عندنا نصوص تضبطنا ومنهج بيضبطنا، فما ينفعش المخالفة. خالف نقول له يا شيخ اتق الله، ناخد بإيديه وننصحه، ناخد بإيديه وننصحه، لأن أحيانا ما هو الشيخ بشر، قد يسوق الهوى أو الحقد أو الحسد، فلازم الطالب يكون مؤتمن أمينا يذكره بالله، يقول له لا ده خلل في المنهج بقى، إيه الدليل على كده؟ ما ينفعش. فمش كل اللي يقوله الشيخ بقى دين، لا، يكون دين إن وافق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. خالف ما يبقاش دين، نقول له فتواه خالفت تقواه، ده يرد وينصح فيه ويذكر بالله ويؤخذ على يديه حتى لا يخالف المنهج. فالشدة تكون على مين؟ على الكافر، والرحمة تكون للمسلم. دي صفات الصحابة ومن جاء من بعده من أئمة الدين. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، الله أكبر، ركعا سجدا. ده حلهم على صفة الدوام دايما في العبادات والطاعات وفي أعمال البر والخيرات. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حتى في أعمالهم للدنيا يطلبون الفضل رفعة لدين وليرضى عنهم رب العالمين. سلوك عجيب يا إخوة، منهج قويم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. السيمة مش هي اللي بيسموها في بعض البلاد زبيبة الصلاة، لا 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 لا، مش علاقة خالص. تلاقي البعض يصلي على الحصير ويحك دماغه عشان تتحفر هنا وتسود عشان يقولوا عنده سيمة، لا مش هي دي خالص. ليه؟ لأن الزبيبة دي بتطلع وفقا للبشرة. في واحد بشرته لو سجد سجدة واحدة تقور كده يبقى عنده زبيبة قد كده، واحد يصلي 50 سنة ولا تظهر له، بترجع للبشرة ونوع البشرة أو نوع السجادة اللي بتسجد عليه. فدي ملهاش علاقة خالص بالآية. إنما سيماهم هذا ضوء يضيء الوجوه، وجوه أهل الإيمان. عشان كده تجد دايما أهل الحق عليهم نور وهالة، هي دي السيمة من أثر الصلاة والطاعة، تجد ضوءا على وجوههم، سماهم في وجوههم من آثر السجود، من أثر الصلاة، من أثر الطاعة، تجد نورا وضوءا على الوجوه. نسأل الله تعالى أن يحلينا بهذه السيمة، آمين يا رب. أيضا قال الله تعالى عن الصحابة في سورة التوبة آية 100، والسابقون الأولون، سماهم إيه؟ السابقين، سبقوا. كده نقول للناس اتأدبوا مع أصحاب النبي واتأدبوا مع كل من سبقكم على الطريق. فالطالب يتأدب مع المعلم لأنه سبق، سبق على الطريق. يعني أحد العلماء الكبار لما كان يثنى عليه من هو أكبر منه سنا يقول له يا فلان أنت الأفضل والأكمل، أنت سبقتنا، أنت سبقتنا على الطريق إلى الله عز وجل، فلك السبق ولك الفضل. فما ينسوش فضل الناس ولا منازل الناس ولا أقدار الناس. الآن الصفة دي مش موجودة عند كثير ممن يدعون أنهم طلاب علم، زعموا. عارفين ليه يا إخوة؟ كنا لسه بنتكلم في نوين كيرشن بعد صلاة المغرب في الدرس عن قضية خطيرة جدا في باب العلم، ياريت ننتبه لها. كثير من طلاب العلم يأخذون العلم نصوصا وروايات، وقل منهم من أخذ العلم معاني ومقاصد. يعني إيه؟ بيحفظ. مثال، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. قول النص ده أمام أي طالب علم درس للعقيدة، يقول لك إيه؟ ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحسنت وصدقت، ده النص. فين المعنى؟ يعني إيه؟ يعني هل قمت وصليت ركعتين بالليل عشان يغفر لك؟ هل بكيت وانكسرت لعظمة الله؟ هل سألت حاجتك بالليل؟ ولا هو مجرد نص انت حافظه وخلاص؟ فين انت من معنى الحديث؟ فين انت من العمل بالنص؟ هي دي اللي بتنقص كثير من طلاب العلم، حافظ النصوص انما فين العمل بها؟ فين معانيها؟ فين مقاصدها؟ حافظ القرآن حروفا صح؟ ويطلق بصره في الحرام. طب انت مش حافظ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ فين القرآن اللي معاك؟ يبقى معهوش القرآن يا إخوة، ليس معه القرآن. بيغتاب الناس وبيأذي الناس، الله. وحافظ حديث النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حافظ، أنا مش فاهم، لم يعمل بالحديث، مجالس غيبة ماشي ونميمة ماشي ويأذي الناس ماشي. تجد صنايعي مثلا في المحل وعلى الصبح يلطش العيال اللي شغالين عنده وحافظ الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب الطفل ما سلمش منك أو اللي شغال معاك صح؟ مصيبة كبيرة جدا. ففقدنا معاني العلم، خدنا النصوص لكن فين العمل؟ عشان كده كنت بقول للإخوة، أحد العلماء جاء له الرجل فرحا بيقول له: ابني خاتم القرآن، الحمد لله. فالعالم ابتسم وقال للرجل: وما الذي حدث؟ قال له: الحمد لله، حافظ القرآن كله. قال له: إيه اللي حصل يعني؟ نسخة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. احنا عندنا المصحف اهو، في القرآن ولا لا؟ موجود اهو. فمن القضية مش قضية حفظ، قضية أين ولدك من القرآن؟ هل يعمل بالقرآن أم لا؟ هي دي السؤال. يبقى أنا لما أجي أحفظ ابن القرآن بحفظه العمل بالقرآن، مش الحروف فقط. كيف يكون عامل بالقرآن؟ هو ده اللي احنا محتاجين له، محتاجين العامل بالقرآن، مش يبقى عنده القرآن وكذاب. استفدنا ايه بقى؟ عنده القرآن ومنافق، عنده القرآن وضلالي، يطلع لك في القنوات يحلل لك الربا ومن حملة القرآن وعمة قد كده، صح؟ ويدلوا الناس فين القرآن؟ القرآن اللي عنده ده، عنده القرآن ويقول لك عادي جدا الست تتعطر وتتمكش وتخرج عادي جدا، المجرم وبعمته قد كده، يبقى ده عنده القرآن؟ والله أبدا. عشان كده ابن القيم قال إن أهل القرآن العاملين هم العاملون به فقط، مش اللي حافظينه حروفا. والله لو عندك القرآن كاملا في صدرك ولم تعمل به فلست من أهل القرآن. واحد آخر ما عندوش غير فاتحة القرآن بس اللي في صدره وهو من أهل القرآن، لأنه عامل بالقرآن، تقي ونقي وورع، واقف عند حدود الله عز وجل، هو ده اللي يسمى من أهل القرآن، يبقى أهل العمل. فاحنا عايزين يا إخوة معاني العلم. الطالب اللي عمال يحفظ المتون ده نقول له خير، حفظك للمتون من الخير، لكن أهم من حفظك للمتن هو عملك بالمتن وروح المتن ومقاصد المتن. مش عايزين بغبغانات حفظ فقط. تجد إمام من حملة القرآن يخطب الجمعة، وبعد الجمعة في علماء المسجد ماسك السيجارة في إيديه ويعفر. يا راجل فين القرآن؟ طب إذا بوليتم فاستتروا، ده النبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وانت كده مجاهر. اتق الله. تقول لمين؟ إمام وقعت في مجلس غيبة ويغتاب الناس، طب ده يؤتمن على دين؟ ده يؤتمن على منهج؟ ده مصيبته مصيبة. ده شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم، يعني الأحشاء تخرج منه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه، أو كما قال النبي. وده ليس معناه أن يكون حامل القرآن أو الداعي إلى الله معصوما أبدا، هو بشر يصيب ويخطئ، لكن فارق يا إخوة بين خطأ بينه وبين ربه وبيتوب منه ويندم ويرجع على طول، وفارق بين مجاهرة وتمادي في الغي، لا يستويان، لا يستويان. احنا بشر كلنا ذلك الرجل، بنغلط وبنقع وبنقوم، فما احناش ملائكة ولا احنا انبياء، لكن في ذنوب بتكون بينك وبين الله فيها ستر، وانت بتتوب منها وبترجع وتستغفر وعارف انك اخطأت، بخلاف ان يستمرئ المرء الخطأ ويتمادى فيه ويقل تعظيمه لله عز وجل وما يتوبش بل ويجاهر بيه كمان، تبقى مصيبته مصيبة. عشان كده النبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، معافى اللي أذنب سرا وربنا ستره وتاب ورجع في العفو، إنما التاني بيجاهر بالعصيان ويتمادى في الغي ولا يتوب، ودي مشكلته مشكلة. فبنقول لطلاب العلم إضافة لحفظ المتون، أين العمل بتلك المتون؟ ده روح العلم. لأن العالم اللي بيصنف لما يصنف رسالة بيضع فيها معنى العلم، روح العلم، فأنت خدت منه النص ولم تأخذ روح العلم والمعنى القائم في العلم، يبقى لابد أن تعيد النظر في تحصيلك للعلم. يبقى بنتعلم ونعمل. رضي الله عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه كان بيتكلم عن الأم اللي ربيته، قالت يا سفيان اذهب فخذ حديث رسول الله، روح يا ابن تعلم السنة اتفرغ للعلم. وهي كانت بتشتغل بالمغزل عشان هو يتفرغ للعلم رضي الله عنها، أخرجت لنا إماما في الحديث سفيان الثوري. وخذ يا ولدي 10 أحاديث، احفظ 10 من الأحاديث ثم قف وانظر إلى نفسك هل أثرت فيك، فإن أثرت فواصل الطلب وإلا فاترك طلب العلم. إذا كنت هتاخد النصوص فقط بلا أثر ما ينفعش، ده مش علم يا ابني، ده مش علم نافع، ده يضرك. هتاخد النص اعمل بيه، فاخد 10 أحاديث وانظر عملت بها ولا لا. كمل كمل العلم. فلازم نحرص على معاني العلم مش النصوص، مش المتون، مش المنظومات، وتقعد تتشدق بالنصوص ويقعد لك في مجلس كده ما شاء الله حافظ منظومة شعرية يجي 100 بيت ويقعد بقى يتلسن لك بالشعر. يا أخي اتليه على عينك، انت خايب، فين عملك أنت؟ ودي قضية خطيرة. وابني حافظ المتون، حافظ كتب السنة 6، والله لو حافظ 10 لا قيمة إلا بالعمل ولا خير إلا في العمل. فنعلم كده يا إخوة إزاي ناخد العلم بمعانيه يأثر فينا ونستقم على أمر الله. تخرج من درس العلم تتغير، في حاجة فيك اتغيرت، في مفهوم جديد، في عمل جديد، في طاعة جديدة، مش مجرد أقوال ونصوص وخلاص بدون المعاني. فوصيتي لطلاب العلم، خذ العلم واعمل بالعلم، لأن العلم له معاني لابد أن تتوافر فيك عشان تكون من أهل العلم. والسابقون الأولون، سبقوا يبقى لهم فضل. فمن معاني العلم مثلا حديث النبي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. طبقنا الحديث ده ولا لا؟ هو ده السؤال. هل فعلا يكون راجل مسن بوقره واحترمه لشيبته وقد سبق على الطريق؟ لما يكون في وصاله في وسيله مواصلات مثلا في بلادنا وانا قاعد وهو قائم وانا شاب صغير، ينفع؟ يبقى انا ما اتعلمتش ولا هتعلم، يبقى انا ما فهمتش الحديث اصلا، انا خدت حروف فقط. لا، ده انا اقوم واجلس الرجل الكبير واقبله كمان على راسي لان انا شاب هو كبير في السن. والنبي قال لي كده ليس منا من لم يوكر كبيرنا. الكبير جاي بيسلم عليا اقوم اقف اسلم عليه وانا واقف، مش اعمل له كده وانا قاعد. يا عم الشيخ مش النبي نهى عن القيام؟ يا خايب، النبي ما نهاش عن القيام، انما نهى لمن يحب ذلك، اللي بيحب الناس يتمثلوا له قياما، المتكبر ده اللي ما تقوملوش. انما راجل كبير في السن او عالم او اب ما تقوملوش يا مجرم، يبقى انت ما فهمتش اسلامك اصلا ولا فهمت النصوص. ده النبي قال للصحابه ولغيرهم قوموا لسيدكم لما دخل سعد عشان يحكم في بني قريظه وهو جاي على الدابه كان مصابا، النبي قال لهم قوموا لسيدكم. الله اكبر، قال لهم قوموله. ده سعد ابن معاذ اللي لما مات اهتز له عرش الرحمن، نقوم له، نقوم للعالم. انما تلاقي عيل قد كده اهو ولحيته ماشي ومكشر لك ويمد لك ايده وهو قاعد وانت واقف. يا ابني اتعلم الادب. ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الطفل يرحم مش ينهر. يجي المسجد نحتضنه ونرغبه ونحببه مش نزعق له ونكشر له ونطرده، يبقى ما فهمناش الحديث. هاد نتعلم ليه؟ هو كلامه خلاص ولا ايه؟ ويعرف لعالمنا حقه، ايوه من حق العالم الاحترام والتوقير. ولما تيجي تسلم تبدأ به هو السلام وتخصه بالسلام دون غيره. في مجلس بتسلم على الجميع مثلا باليد، خد العالم في حضنك عشان تعرف منزلته للناس. قيم يا إخوة، الإسلام ده قيم، قيم مش حروف بتسرد وخلاص أبدا. ويعرف لعالمنا حقه، الآن فين حقوق العلماء بين الناس؟ إلا من رحم ربي وعصم، بيتبعوا الإعلام الفاسد المفسد، يقول لك دول تجار دين. يعني المذيع اللي قال لك إن هم تجار دين دي هو بيعمل إيه في القناة بتاعته دي؟ طب يا ريت يدونا زي المذيعين دول سنة واحدة ولاد الإيه المجرمين دول؟ يقول لك مثلا أحدهم راتبه 36 مليون في السنة، اللي في ناس بيقضوا عمرهم كله ما يعرفوش عن ايه المليون ده اصلا. ده بياخدهم في سنة 36 مليون، بيعمل ايه؟ عنده حلقة كل اسبوع ساعة، بيقل ادبه ويطعن في الاسلام، اه والله، ويشوه صورة العلماء، ويجي العام البسيط الجاهل يتباعه ويطعن في العلماء. سبحان الله، مصيبة ولا مش مصيبة؟ دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. زهدونا في أهل العلم وأهل الصلاح، وحببوك في مين؟ في المسلسلات والأفلام والعري والفجور والإعلاميين المفسدين والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات وبتوع الإباحيات، لدرجة حتى أفلامهم بتعلمك حب الحرام. وده أنا قلته قبل كده في لقاءات، يجيب لك فيلم مثلا البطل بيحب البطلة. أنا ما بشوفش والله يا إخوة، والله ما بشوف، بس بسمع وبيحكولي عشان أقدر أبلغك يعني، أو شفنا وإحنا صغار قديما يعني. فالبطل بيحب البطل، وبعدين راح البطل عشان يتجوز البطلة، أبو البطل رفض، أبو البطلة رفض البطل مش هنجوزك. البطل راح فين؟ راح على الخمار يشرب خمر عشان ينسى، أو طلع السيجارة يشربها. فأنت تقول مسكين هيعمل غصب عنه، البنت اللي بيحبها اترفض يعني، صح؟ حبيت الحرام وتعاطفت معاه يعني غصب عنه، سبحان الله. شفت بيحبها قد إيه؟ ده من حبه. لا شوف عيني راح فين؟ راح الخمار يشرب خمرة، بدل ما يروح يتوب ويصلي ركعتين ويدعي ربنا. لا، وبعدين المشهد التاني بقى، البطلة رخلة مش قادرة تصبر على بعد البطل، تتصل بيه واتصل بيه، طب نهرب، ايه نهرب ونتجوز. طيب يا ستي صلاة الفجر يا ابن الايه، بدل ما يروح يصلي في المسجد صلاة الفجر ده هيهرب بالبطلة في صلاة ايه، وانت حضرتك قاعد متراقب بقى صلاة الفجر عشان البطل. وبالفعل ابن الايه المجرم، انا زمان وانا صغير شفت الفيلم ده، كان قديم جدا، تيجي البطلة قامت قبل الفجر، يوم المخرج الخبيث يجيب لك الكاميرا على أبوها نايم في الفراش بيتقلب، وانت بقى يا رب ما يقوم، عايزة تهرب في الحرام يا دود، مش عايز أبوها يقوم يا ابني الايه، هيقوم يا بنت خلاصي انت بقى، ويجيب لك بقى صوتها عمالة ايه متلكئ بتتعطل، قالوا خارجة من الأوضة وتروح خطف مش عارف في ايه اتكسرت، الراجل روح صاحي اهو صحي، ديك الخيبه. يبقى انت ايه، حبيت الحرام عايزها تهرب في الحرام، خلاك تحب الحرام ولا لا؟ في افلام المخدرات واللصوص والله بيخليك يحب تاجر المخدرات حبا، ومش عايز البوليس يروح يقبض عليه، يا رب يا البوليس جاي يخلص، يلا وزع اللي معاك واخلص ده جاي يا ابني الايه، خلاك تحب ايه الحرام، الحرام بيسرق يا دي النيله، ده البوليس اي انت مش سامع، ويوه ويوه اخلص بقى ونط، عايزه ايه يسرق، خلاك تحب ايه الحرام. يا عادك ساعه ونص في فيلم عن المخدرات وما يجيبلكش عقوبه تاجر المخدرات، قال في الاخر البوليس جه والنهايه. طب عمل له ايه البوليس؟ ما قالكش. اتحكم عليه؟ ما قالكش. عملوا معاه ايه جوه؟ ما قالكش. لكن خلاك تحب الحرام، وشفت بقى في الحرام الفلوس سهلة، يجيب لك التاجر ده لابس ذهب ومش عارف ايه، ولابس وراكب سيارة افخر السيارات، وعنده اموال ايه وخدم وحراسة وبودي جاردات، صح، ويتجوز ما شاء ويترك من شاء، في فلوس، وانت عيني حافي مش عارف تتجوز زواجة واحدة، يلا اشتغل تاجر مخدرات. صح؟ ما ليه؟ ما هو عايزك كده من الآخر فحببوك في ده. إنما العلماء لا 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 متشددين، دول تجار دين، تجار دين. يا سبحان الله، العالم تاجر دين. بيروحوا القنوات، طب مش عايزه ياخد حتى أجر القناة اللي بيروحها ويعلم الناس الدين؟ جعالة يا شيخ، حبس وقت وحبس العلم. مش عايزه، انت بتاخد ملايين، هو يوم ما ياخد هياخد ايه؟ هياخد القوت. لا، ازاي ده بتاجر بالدين؟ طب وانت بتعمل ايه؟ انت بتتاجر بحرب الدين والطعن في الدين وتاخد اموال المسلمين ظلما وعدوانا، فلا بارك الله لك في رزق كان ثمرة من طعن في دين او طعن في العلماء الاجلاء، الى اخر المشاهد اللي بنشوفها في وسائل الاعلام المفسد في كثير من بلاد المسلمين، وازاي يزور الحقائق ويكذب. والسابقون الأولون، يبقى السابق ده له منزلة وله فضل، لازم نخلي بالنا. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله أكبر، خلي بالك من اللي جاي ده، رضي الله عنهم. الله، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. عشان كده دايما أقول لك منزلتك عند ربك. هنقف هنا عشان المقام ضاق بينا قوي، والعقارب عمالة تطاردني، ولسه بعد قليل عندنا درس على صفحة معهد الهداية، فأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وبننتقل الآن إلى المتابعين والمتابعات لنجيب على أسئلتهم وأسئلتهن في عجالة. حفظ الله عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حفظ الله. أخونا معاذ أبو عمر بيسأل، أخونا معاذ أبو عمر عن صحة حديث، ثانية واحدة، في سؤال جاي على الخاص كمان، حاضر حاضر. فأخونا معاذ أبو عمر يقول، ما هو صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ جزاك الله خيرا شيخ الفضل، وجزيت مثل. الحديث حسن صحيح، بارك الله فيك، الحديث حسن صحيح وموجود عند أبي داود والترمذي بسند حسن. أخونا الشيخ أحمد عبد القادر، مرحبا وحشتنا شيخ أحمد، بيقول شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام، بيقول قرأت أن السلف إذا دخل رمضان تركوا الكتب وتفرغوا للقرآن، فهل لنا ترك مطالعة الكتب في رمضان أو الاقتصار على كتب في علم القرآن، أم الأفضل التفرغ للقرآن وترك الكتب أحسن؟ طبعا معظم الوارد من آثار في انشغالهم بالقرآن على مائدة رمضان وترك تعليم العلم، طبعا لازم نراعي البيئة اللي هم كانوا فيها. البيئة إخوة اللي كان فيها الإمام مالك بيئة علمية، كلهم علماء وطلاب علم ومدارسة، فبيجي شهر في العام فبيتفرغ للقرآن الآن، وهم كذلك يتفرغون. إنما لما تكون البيئة اللي احنا فيها بيئة قل فيها العلم وظهر فيها الجهل، فما نقولكش اترك العلم، لأن الآن تعليم الناس أفضل. ليه؟ قراءة القرآن نافلة وتعاهد القرآن نافلة، إنما تعليم الناس واجب عندما يفقد العلم. فنقول لك حاول التوازن بين هذا وذاك، يعني اجعل لك حظا ونصيبا من القرآن على مائدة رمضان مع تعليم الناس الخير ومع تحصيل العلم، ونظم وقتك فقط، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد عبد الحميد الغاوي، مرحبا، يقول ممكن أتكلم مع حضرتك في موضوع خاص؟ طيب حضرتك ابعت على الخاص السؤال وإن شاء الله نجاوب عليك، لأن لسه عندي محاضرة بعد قليل في معهد الهداية، فإن شاء الله بعد الساعة 10:30 ليلا بتوقيت ألمانيا، 11 11:30 بتوقيت مصر بأبعت السؤال إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظه الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لفضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين، ولك بمثل حبيبي. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة نسي فيها الإقامة؟ أحسنت. الإقامة للصلاة سنة مندوبة ولا تؤثر على صحة الصلاة، لا تؤثر على صحة الصلاة، فيسن ويستحب للرجل أن يقيم، فإن صلى بلا إقامة فلا بأس ولا حرج. وطبعا معلوم أن الأذان والإقامة للرجال فقط، أما المرأة تصلي بلا إقامة وبلا أذان، والله أعلى وأعلم. بيسأل أيضا شيخنا الشيخ سعيد ربنا يحفظه وبارك فيه، بيقول: مولانا الشيخ حفظكم الله، آمين، ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غسل الجمعة، فهل هو مستحب أم واجب؟ أحسنت السؤال. غسل الجمعة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول أنه واجب لأمر النبي بذلك، والبعض يقول أنه مستحب، والراجح أنه مندوب مستحب لفعل عثمان بن عفان أنه جاء يوما متأخرا للجمعة وما اغتسل بل توضأ، فلما تكلم مع عمر أقره على ذلك. وقال العلماء أن الوجوب في حق من كانت له ريح تؤذي المصلين، لأن النبي لما قال هذا كان طبعا الفترة دي أو جيل الصحابة يعملون برعي الغنم بالتجارات، وكان بيكون فيهم عرق شديد جدا وغبرة، فكانوا يأتون الجمعة فربما يتأذى الناس بذلك، فحث على، فقالوا الأمر في الحديث للندب والاستحباب، والله أعلى وأعلم. إذن الراجح أنه سنة مندوبة، والله أعلى وأعلم. أختنا ماريا مرحبا تقول: شيخنا الفاضل، هل يجوز عمل عملية تجميل للبطن المترهل بسبب الحمل المتكرر؟ وجزاك الله، لا حرج في ذلك، لأن ده نوع من أنواع العلاج والتداوي، لأن كثرة أو انتفاخ البطن أو كذا قد يؤدي لبعض المتاعب، وقد يؤدي أيضا لبعض النفور من الزوج، فلا بأس ولا حرج في هذا إن شاء الله، بشرط أمن الضرر. أخونا أسعد مرحبا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تأخير الصلاة بحكم طبيعة العمل التي لا تسمح بأداء الصلاة بوقتها؟ وهل تكون الصلاة صحية لو صليتها بالمنزل بعد العودة من العمل بالليل؟ بارك الله بكم. لا، نقول لك لك رخصة الجمع بين الصلاتين، لكن تأخر الصلوات جميعا لما ترجع للبيت فلا يجوز. يعني إيه؟ حضرتك بتعمل، وطبعا أكيد السائل هنا في أوروبا أو في ألمانيا، لأن أصحاب الأعمال لا يأذنون بذلك، فنقول لك مثلا أنت بتشتغل من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة مثلا 2 ظهرا، ولا يسمح لك بالصلاة في هذا الوقت، فصلاة الظهر الساعة الواحدة وشوية، واحدة، فنقول لك لما يجي وقت الظهر انوي جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، انوي جمع الظهر مع العصر جمع تأخير. طبعا لما تروح بعد الساعة 2 لسه وقت العصر مجاش، على ما توصل بيتك نقول لك اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، أو لو الساعة 2 لسه في وقت على العصر فتصلي الظهر في الوقت، لأن بين الوقتين صلاة. إنما لو طال العمل مدة طويلة مثلا يمتد للمغرب فهيضيع وقت الظهر والعصر، فنقول لك تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مثلا أو وقت العصر جمع تأخير في وقت البوزة والراحة بتاعتك. شوف الراحة إمتى اللي بدالك في العمل اللي بتاكل فيها دي، تصلي الصلاتين جمع، لكن لا تجمع جميع الصلوات لما ترجع. يبقى يجوز لك الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء، والله أعلى وأعلم. أخونا طلال مرحبا يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول: جزاكم الله خيرا، آمين، ولك بمثل. ما صحة حديث يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، همهم بطونهم ودينهم أموالهم، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، فإذا فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسنون أو بالسنين. قيل: وما السنون يا رسول الله؟ قال: جور الحكام وغلو المؤونة وكثرة الأوبئة، ويحبس الله عنهم المطر في أوانه وينزله في غير أوانه. هذا الحديث لا يثبت ولا أصل له، حديث ضعيف لا يصح، والله أعلى وأعلم. انتهت هنا الأسئلة، بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، ومن أراد أن يواصل معنا بعد قليل على صفحة معهد الهداية ودرس السيرة فلينتظر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.